بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ظاهر هذه العبارة أن هذا الأمر ليس من الكبائر، لأنه قال: وما يعذبان في كبير، وهذا مخالف لما عقد البخاري عليه الترجمة، فإنه قال من الكبائر. والجواب عن ذلك أنه جاءت روايتان، إحداهما في كثير والأخرى في كبير، ومعنى ذلك أنهما يعذبان على ذنب، كل واحد منهما يعذب على ذنب واحد حتى لو كان ذلك الذنب من الكبائر كما هو مقتضى الترجمة. فهما يعذبان في كل واحد منهما يعذب في كبيرة واحدة، وليس ذلك بكبير بمعنى على ذنوب كثيرة، فإنما كان عذابهما في القبر على ذنب واحد. ولا ينافي ذلك أن المعذب في القبر قد يكون من أهل الجنة، لأن عذاب القبر يكفر الذنوب، فيعجل للإنسان عقابه في القبر فيبعث وقد أخذ ما يستحقه من العقاب، ولذلك عذاب القبر عائد من الله معدود من مكفرات الذنوب. أيضا فإنه لا ينافي أن يكون لهما ذنوب أخرى، ولكن تلك الذنوب ليس من عقابها عذاب القبر، فعذاب القبر مرتب على بعض الذنوب دون بعض. ولذلك أخرج البيهقي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عامة عذاب القبر معناه أغلب عذاب القبر منه، والعامة في لغة قريش لا تطلق على العموم وإنما تطلق على الأكثرية، وهذا مثل ما ذكرنا في قضية الحصر بالنفي مع الله ونحو ذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لما ذهب عامة الليل خرج إليهم لصلاة العشاء. المقصود بعامة الليل أي جمهوره وأغلبه، وليس معنى ذلك أن الليل قد انسلخ وانتهى. ثم قال: بلى، معناه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في كبير، ويمكن أن يكون ذلك نفيا للماضي، لأن بلى تكون جوابا للنفي ويصير إثباتا بها، بخلاف نعم فإنها تقر جواب لما قبلها سواء كان نفيا أو إثباتا، فإن كان نفيا تقره على نفيه، وإن كان إثباتا تقره على إثباته. إذا قلت: هل جاء زيد؟ فقلت لك نعم، معناه أنه جاء. وإذا قلت: ما جاء زيد؟ أو قلت: ألم يأتي زيد؟ فقلت نعم، معناه فعلا جاء. لكن إذا قلت لي: ألم يأتي زيد؟ فقلت لك بلى، معناه إثبات لمجيئه، وهي جواب للنفي فقط ولا تأتي بعد الإثبات، ويصير النفي إثباتا بها. وقد ذكر الفرق بينهما أحد النحويين فقال: نعم جواب للذي قبلها نفيا أو إثباتا كما حرروا، بلا جواب النفي لكنه يصير إثباتا كما قرروا. فقد قال ابن عباس في قول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: لو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم جواب للذي قبلها سواء كان نفيا أو إثباتا فتقره على ما هو عليه. فلو قالوا نعم بعد قوله ألست بربكم، نعم معناها لست ربنا، فيكون كفرا. لكن لما قالوا بلى كانت إجابة للنفي فيصير إثباتا، معناها بلى أنت ربنا. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، كأنه في النفي الأول كان على وجه الاستفهام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى معناه أي يعذبان في كبير، فقال بلى. ويمكن أن يكون المقصود أنه صلى الله عليه وسلم علم في البداية عن طريق الوحي أن كل واحد منهما يعذب في سيئة واحدة، وهذا ليس بكثير أو كبير، ويكون قوله بلى إثباتا لتعذيبهما وليس إثباتا لأن ذلك ليس بكبير. أما أحدهما، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من البول، كان أحدهما لا يستتر من البول. والاستتار من البول التنزه منه كما ذكرنا يشمل عدم تطايره على رجليه وعلى نعاله وعلى لباسه، ويشمل أيضا الاستبراء والاستفراغ بإخراج ما هو متهيئ للخروج من المخرج، ويشمل التطهر منه بالاستنجاء ونحو ذلك. لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة. أما الآخر عائذا بالله فذنبه أنه يمشي بالنميمة، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، أن يقول الإنسان الكلام على وجه الإفساد، وهي من أخص الكبائر ومن الأمور المفرقة بين القلوب. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحجرات على رسوله صلى الله عليه وسلم ميثاقا اجتماعيا عاما بين المسلمين، فحرم الله فيها 13 سببا من أسباب الفرقة والنزاع. فكل المحرمات في سورة الحجرات تؤدي إلى النزاع والفرقة. فافتتح الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا نهي عن تجاوز الصلاحيات. تجاوز الإنسان لصلاحيته يثير الشحناء والبغضاء، وهو تعد لمقامه وتجاوز لما شرع له. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم نقص الأدب، فما نقص الأدب يثير الشحناء والبغضاء. فلذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بعد ذلك عدم التثبت والتبين في نقل الأخبار، فإنه قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعد ذلك البغي، وهو ظلم بكل أنواعه، فهو سبب من أسباب الشحناء والبغضاء. ولذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد أمر الله بالإصلاح بين المؤمنين 3 في هذه الآيات 3 مرات. فالصلح يكون في 3 مراحل. أولا قال عند حصول الشحناء والبغضاء قبل أن يقع اعتداء ولا إجرام، فيسعى المؤمنون للإصلاح حتى لا يترتب عليه أثر، وهذا الإصلاح الوقائي، إصلاح الوقائي قبل حصول الجريمة، وهو الذي قال فيه يا أيها الذي قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتلوا هنا بمعنى اختلفوا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فحصلت الجريمة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وذلك عند حصول الإقلاع والندم وقصد الإصلاح. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الأمر الثالث غير المرتبط بما قبله، فهو أمر عام، هو الإصلاح بين المؤمنين في كل الأحوال. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الباغي والمبغي عليه أخوان بالنسبة للمؤمنين، وذلك مقتضي لأخوتهما فيما بينهما. فإذا كان أخوين للمؤمنين فهما أخوان فيما بينهما، لأن كل واحد منهما من المؤمنين. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم بعد هذا السخرية، فالسخرية من المؤمنين سبب لشحناء والبغضاء، وقد حرمها الله وفصل في تحريمها، فذكر تحريمها على الرجال ثم تحريمها على النساء، وبين أن المسخور منه قد يكون أعلى منزلة عند الله من الساخر. قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم بعد ذلك اللمس، ولمس الناس كالطعن في أنسابهم والتكلم في أعراضهم، وسواء كان ذلك بالهمز والإشارة أو بالنطق أو بالتعريض، كل ذلك يسمى لمسا، قد حرمه الله، قال ولا تلمسوا أنفسكم، وهذا أسلوب بليغ جدا. فالمنهي عنه هو لمسك لأخيك المسلم، فلما حذرك من ذلك جعل لمسك لأخيك لمسا لنفسك، لأن طعنك في أخيك بمثابة طعنك في نفسك. ولا تلمسوا أنفسكم، أي لا تلمسوا المؤمنين. وهذا نظير قول الله تعالى في سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بالمؤمنين والمؤمنات، ولا يقصد بأنفسهم بذواتهم، فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين والمؤمنات خيرا وقالوا هذا إفك مبين، بأنفسهم خيرا. وأهل الحكمة يعرفون هذا، فإن الإنسان إذا طعن أخاه وإنما يطعن نفسه، كما قال الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي، ولئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن أخذت لأوهنا عظمي. فعرف أن ذلك سيعود عليه بالضرر. ثم بعد هذا قال: ولا تنابزوا بالألقاب، فنهى عن التنابز بالألقاب لما يؤدي إليه من الشحناء والبغضاء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، حذر منه هذا التحذير البليغ. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا تحريم ظن السوء بالمؤمنين ما لم تقم عليه حجة أو قرينة. ولا ينافي ذلك ما يذكره الفقهاء كما قال مالك: الحزم سوء الظن. فمقصود مالك بسوء الظن الاحتياط، معنى الحزم أن يحتاط الإنسان فيحفظ ماله لئلا يتهم جاره أنه أخذه، ويحفظ عرضه ولا يكون في مواقع التهم، لأن من كان في مواقع التهم اتهم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولهذا لم يقل إن كل ظن إثم، بل قال إن بعض الظن إثم، وهو ما لم تقم عليه قرينة ولا بينة. أما ما قامت عليه قرينة أو بينة من الظن فليس بإثم. ولا تجسسوا، حرم التجسس وهو سبب من أسباب البغضاء والشحناء، وهو من أكبر الكبائر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. فجعل ذلك مانعا من دخول الجنة، معناه أن صاحب ذلك محكوم عليه بسوء الخاتمة عياذا بالله. ولا تجسسوا. ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة أيضا من أكبر الكبائر وأشنعها، ولذلك لم يذكر الله في كبيرة من الكبائر من التنفير مثل هذا الأسلوب الذي حرم به الغيبة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم بعد ذلك التفاخر بالأنساب والطعن فيها، قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا، لحصول التعارف بين الناس، يقول فلان الفلاني أو فلان ابن فلان فينتسب حتى يعرف، أو لتعارفوا ليبذل بعضكم لبعض العرف وهو العطاء، فكل ذلك محتمل في التفسير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بعد ذلك دعوى الإنسان ما ليس له، فهي من أسباب الشحناء والبغضاء، وبالأخص ما كان من تزكية النفس. فلذلك قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا حرم الله سبحانه وتعالى كل هذه الكبائر 13 لما تؤدي إليه من الشحناء والبغضاء بين المؤمنين. ومنها المشي والنميمة، فهو داخل في التجسس، فإن التجسس والتحسس كلاهما داع للمشي بالنميمة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. والنميمة مشتق مصدر النم، والنم الإفشاء، أصله إفشاء السر، أن يسر الإنسان إلى رجل سرا فيفشيه، وذلك المصدر النميمة، وهو اسم مصدر، والمصدر الأصلي هو النم، كما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء مدينة السبعة، وهو أوثق من روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ولما عليك الكياشحون وقبلهم عليك الهوى قد نمل وينفع النم، عليك الهوى قد نمل وينفع النم، فجاء بالمصدر هنا. ولما عليك الكاشحون معناه أفشوا سرك، والكاشحون هم النمامون الذين يمشون بالنميمة بين الناس، وقبلهم عليك الهوى قد نمل وينفع النم. وكان الآخر يمشي بالنميمة، والمقصود بالمشي ما جرى مجرى الغالب، فالغالب أن صاحب النميمة ينتقل لينقل إلى فلان أن فلانا قال فيه كذا أو طعن فيه بكذا، ولكن قد لا يكون ذلك مشيا حقيقيا كالاتصال الهاتفي أو كتاب رسالة، أو أن يأتيه الآخر فيخبره. والنميمة دائما وصف ذميم، فصاحبه قد ازدرى نفسه فجعل نفسه رسولا للشيطان، ولذلك قال الحسن بن علي رضي الله عنهما للرجل الذي جاءه بنميمة فقال: إن فلانا يقول فيك كذا، قال: سبحان الله، ما وجد الشيطان رسولا غيرك، ما وجد الشيطان من يرسله بالنميمة سواك. ثم دعا بجريدة الرطبة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، فهو رؤوف رحيم بالمؤمنين وحريص على تخفيف العذاب عنه، فالرجلان سواء كانا من أمته من المسلمين أو كانا من أهل الفترة الذين لم يرسل إليهم رسول فهم من أمته، على الأقل أمة الدعوة، ولم تقم عليهم الحجة بعد، فأراد تخفيف العذاب عنهما، فدعا بجريدة وهي جريدة النخل المعروفة، رطبة أي ما زالت خضراء لينة، فكسرها كسرتين معناها قسمها نصفين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، وفي رواية غرز على كل قبر منهما كسرة، فهذا أصل لمشروعية غرس الأشجار ونحوها على القبور، أو وضع ما هو حي من النبات ما زال رطبا لم ييبس على القبور، وذلك لأن هذه الأشجار تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فإذا قصدت للميت كانت بمثابة صدقة عند قبره. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو يستظل به أحد إلا كان له صدقة، فكل ذلك صدقة. فكأن هذه السعفة بمثابة الصدقة عن الميت، بما تفيئها الرياح به ومن تسبيحها وركوع وسجودها وغير ذلك من أذكارها، فكل ذلك يكون في أجر الميت لأنه بمثابة الذي ما تصدق به عنه. ومن المعلوم أن أعمال الإنسان تنقطع بموته في الأصل، ولذلك قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعض الأمور، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فهي ثلاثة: علم ينتفع به، فيشمل ذلك تأليف الكتب والتدريس تبليغ رسالات الله وتعليم القرآن وتوريث المصحف وغير ذلك، كله داخل بقوله علم ينتفع به، وحتى تسجيل العلم داخل في هذا ونشره بأية وسيلة داخل في ذلك، علم ينتفع به. أولد صالح يدعو له، فاشترط في الولد الصلاح، فالولد إذا كان فاسدا لا يرجى منه خير لوالديه. ولذلك قال الله في ابن نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي القراءة الأخرى: إنه عمل غير صالح، فهو فاسد. فلذلك هو ابنه، أثبت الله بنوته لنوح، فقال: أنادى نوح ابنه، كان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأثبت الله أنه ابنه، لكن قال: إنه ليس من أهله، أي الناجين عند الله، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك به علم. فالولد الفاسد حسرة على والديه وضرر بهما. ولذلك في قصة موسى والخضر أن الخضر قتل الغلام بأمر الله جل جلاله، فلما سأله موسى عن ذلك وبين له أن هذا الأمر عظيم، بين الخضر القصة، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قيل بالأجر وقيل بالبنت، الأنثى فهي أكثر برا من الذكر، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. والولد الصالح هو من كسب والديه، فيكتب عمله الصالح في أجور حسناتهما، وكذلك أولاد الأولاد إلى نهايتهم. ومثل هذا أيضا الطلاب الإنسان وطلابهم وطلابهم من بعدهم إلى نهايتهم. وقد ذكرنا وجه تفضيل السلف على الخلف، أن السلف لا تنقطع أجورهم، لأن كل عمل عمله السلف الخلف فهو في ميزان سلفهم إلى يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد ذكرت لكم الأبيات التي قال جدي رحمة الله عليه محمد علي في هذا الأمر، فقال: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباقي على الموطأ ابن عبد الباقي، محمد بن عبد الباقي في شرحه للموطأ. وقد قال العلامة حبيب بن زايد رحمة الله عليهما: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا. فطال عن المدخل، المدخل لابن الحاج. ثم ذكر الثالثة فقال: أو صدقة جارية، وهي الأحباس والأوقاف التي تبقى بعد الإنسان. وقد جاء أيضا إثبات أن المرابط يجرى عليه عمله ويمن الفتان، كما ثبت في سنن أبي داود: ما من ميت الله يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويمن الفتان، يجرى عليه عمله إذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، وإذا جاء وقت قيام الليل كتب في القائمين، وإذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت الحج كتب في الحجاج والمعتمرين، وهكذا في كل عبادة كان يفعلها يجرى عليه عمله. ويأمن الفتان، يأمن فتنة القبر، وهذا المرابط في سبيل الله على الثغور لحماية الدين والأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن بعض الأعمال تلحق الأموات من غير هذه المذكورات، ليس أنها من أعمالهم وتوضع في ميزان حسناتهم، بل هي من الهدية إليهم. ومن ذلك الدعاء للأموات، فقد شرع الله الدعاء لموت المسلمين، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لموت المسلمين، فقال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي. وكذلك أمر الله بالدعاء للوالدين، فقال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالدعاء للأموات يصل، ومثله الصدقة عن الأموات لا خلاف في وصولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فقد جاءه سعد بن عبادة بن دليم فقال: إن أمي قد افتلتت نفسها، وأظنها لو أدركت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فأمره أن يتصدق عنها، فاستشاره في الصدقة فأمره أن يتصدق عنها بالماء. والماء من أفضل ما يتصدق بها عن الأموات، لأنه للحياة، وقد جعل الله منه كل شيء حي. وكذلك فإنه للطهارة، وهو شرط للصلاة. فتصدق سعد عن أمه ببير في المدينة. وما سوى ذلك من الأعمال إهداؤه للأموات فيه خلاف، هل يصل أم لا. فقراءة القرآن عن الميت، أو الحج عنه، أو العمرة، أو غير ذلك محل خلاف. فقال الطائفة: يبقى هذا على أصل النفي، لأن الله قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد تكرر في القرآن 4 مرات: لا تزر وازرة وزر أخرى. وعلى هذا لا يستثنى من ذلك إلا ما جاء بنص، فالعموم القرآن لا يخصصه إلا نص خاص من كتاب أو سنة. وقال طائفة أخرى: بل يقاس على هذه المذكورات ما يشبهها، ومن ذلك هذه المذكورات. وقد جاء ذكر الحج والعمرة في أحاديث صحيحة، منها أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حج عن أمك واعتمر. وكذلك حديث الخزعمية أنها قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أبا أحج عنه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. فكل ذلك يدل على جواز الحج عن الميت والعمرة عنه. لكن قال الذين لا يرون ذلك من أعمال الموتى التي تلحقهم، قالوا: إنما يحصل للميت أجر النفقة والدعاء، فالحج متضمن للنفقة والدعاء. ولهذا قال الخليل رحمه الله في المذهب المالكي: ولا يسقط حج من حج عنه، وله أجر الدعاء والنفقة. لا يسقط إذا كان حيا، لا يسقط عنه الحج لو حج عنه. والحج لا يجب إلا مرة في العمر، وهذا هو دليل المالكية. قالوا: كيف يسقط به الحج عن الميت ولو كان حيا؟ لما سقط عنه الحج لو حج عنه 1000 إنسان وهو حي، لما سقط عنه وجوب الحج إذا قدر. وإنما يحصل له، قالوا، أجر الدعاء والنفقة. وعموما المسألة فيها هذا الخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل هذا العمل لهذين الميتين، فكأنه صدقة عنهما، والصدقة لا خلاف في وصول ثوابها إلى الأموات. أجر الطعام والدعاء بذلا للميت لا خلاف في أن يصل، فكأنه تصدق عنهما بهاتين الكسرتين. فقيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فهذا النوع من الأمور التي لا ندرك نحن علاقتها، وتحتاج إلى نص. ولذلك فإن الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليفي وخطاب وضعي. فالخطاب الوضعي ينقسم فيه أقسام، ينقسم إلى قسمين: قسم خطاب مستقل وخطاب تابع. فالخطاب المستقل أربعة أقسام هي: العلة والسبب والشرط والمانع. والتابع هو الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والأداء والإعادة والقضاء. فهذه كلها أقسام الخطاب الوضعي. ما الفرق بين العلة والسبب؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الشارع أمرا من الأحكام من التكليف. فلا تكون العلة إلا وصفا ظاهرا، ولا تكون إلا أمرا منضبطا، وقد رتب الشارع عليه حكما. فالأمر الذي هو غير منضبط وهو متفاوت لا يكون علة. ما مثال ذلك؟ قد أباح الله وشرع القصر في السفر والجمع في السفر والفطرة في السفر، ما علة ذلك؟ قيل التعب والمشقة، وقيل السفر. الراجح أنه السفر، لأنه المنضبط، لأن المشقة غير منضبطة. فالمسافر على رجليه يقطع مسافة على رجليه، والمسافر بالدرجة الأولى في الطائرة، بينهما فرق في المشقة والتعب كبير. فلذلك لا تكون العلة إلا وصفا ظاهرا منضبطا. فالعلة إذن في القصر والفطر والجمع هي السفر ذاته، لأن السفر وصف منضبط وقطع المسافة معينة، بخلاف المشقة فإنها لا تنضبط. والعلة إذن يتضح لنا وجه تعليق الحكم الشرعي بها. أما السبب فإننا لا نعرف وجه تعلق الحكم الشرعي به. فالله رتب على طلوع الفجر وجوب ركعتين في الحضر والسفر، صلاة الصبح، ورتب على زوال الشمس عن كبد السماء أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، ورتب على دلوكها أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، صلاة العصر، ورتب على غروبها تحت الأفق ثلاث ركعات في الحضر والسفر، ورتب على مغيب شفقها أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. هل يستطيع أحد أن يذكر لي وجه تعلق هذه الأعداد من الركعات بهذه الأوقات والأوضاع للشمس؟ هذه كلها أوضاع من أوضاع الشمس، لكن لا يستطيع أحد أن يدرك بعقله وجه ترتبها. ومثل ذلك الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، هذه أمور لا يدرك عقل أحد وجه مصلحتها، وإنما نعرف ذلك عن طريق الوحي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فبين العلة، بين أن هذه الأفعال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأنها تحقق ذلك، وهذا أمر باطني لا نطلع نحن عليه، وإنما عرفناه عن طريق الوحي. كذلك وضع هاتين الكسرتين على هذين القبرين ليس من الأمور الواضحة التي يمكن أن تدركها العقول، فلذلك سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ ومقصودهم ليس اعتراضا على الفعل النبوي، وإنما هو سؤال كقول عمر رضي الله عنه: ما تكلم من هؤلاء النتنى؟ فإنما هو سؤال من أجل التفهم والازدياد في العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. لعله، الضمير هنا للأمر والشأن، لعله أي الشأن، أي لعل أن يخفف عنهما، أن يخفف عنهما أي عذاب القبر. ما لم ييبسا أي الكسرتين والقطعتين من السعافة والجريلة، وهذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، وقد عرفناه بما عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن عذاب القبر سبب مسبب، أقصد، عن عدم الاستتار من البول، وذلك يجعله من الكبائر، لأنه رتب عليه عقوبة، وكل ما رتب عليه عقوبة فهو داخل في تعريف الكبائر، في ضابط الكبائر. وكذلك المشي بالنميمة فإنه أيضا كبيرة، وكذلك يدل على أن الكفار يعذبون في قبورهم، وأن سؤال الملكين ليس مختصا بالمسلمين، وكذلك عذاب القبر ليس مختصا بالمسلمين. وقد فصل في ذلك بعض الناس ففرق بين الكبار والصغار، فقالوا إنما يسأل البالغون في قبورهم وأما الصغار فلا يسألون. وهذا التفريق ليس عليه دليل واضح، لأن هذا التفريق الفروق الدنيوية تنقطع بالموت. في الدنيا هذا رجل وهذه امرأة وهذا كبير وهذا صغير وهذا ملك وهذا مملوك وهذا جميل وهذا قبيح وهذا والد وهذا ولد، ولكن في البرزخ تنقطع هذه الصلات والحلاقات كلها، ويستوون جميعا، فمنهم شقي وسعيد. حينئذ التفصيل بينهم فقط شقي وسعيد، ولا يستطيع الإنسان أن يميز إذا وقف على المقبرة أن يميز، يقول هذا كان معمرا وهذا منقوص من عمره وهذا جميل وهذا قبيح وهذا ذكر وهذا أوثى وهذا ملك وهذا مملوك. استووا جميعا واداركوا فيما هنالك، ولا فرق إذن بين كبيرهم وصغيرهم. وقد ورد حديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم قال له إذا أتاك الملكان فقل لهما الله ربي ومحمد أبي، لكن لا يصح هذا ولا يعتمد عليه. قال باب ما جاء في غسل البول. عقد هذا الباب لقسم من طهارة الخبث وليس من طهارة الحدث التي نحن فيها، وهو تطهير البول، وذلك شامل لتطهيره من بدن ولباس وفراش وأرض، فكل ذلك من تطهير البول. ولهذا عرف ابن عرفة الطهارة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له أو عليه، صفة حكمية. فالصفات والأوصاف كلها إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية وإما أن تكون حكمية. فالوصف الذاتي مثل الخلق الطويل والقصير، والوصف العرضي مثل الألوان أبيض وأسود، والوصف الحكمي حلال وحرام أو طاهر ونجس، هذا وصف حكمي لا يعرف إلا بالشرع. فالطهارة وصف حكمي توجب لموصوفها، معناه لمن اتصف بها، والمقصود بالإجابة هنا الإجابة العقلية لا الإجابة الشرعية، جواز استباحة الصلاة به إن كان ثوبا، أو فيه إن كان مكانا، أو له إن كان إنسانا، أو عليه إن كان ميتا. فكلها هذه الأربعة قابلة للتطهير، وكل له طهارته. فغسل البول شامل لغسله من البدن ومن الثوب ومن الفراش ومن الأرض أيضا. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. هذا الحديث من خدمة أنس أبي حمزة أنس مالك الأنصاري رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمه أهدته إليه وهو غلام عاقل ابن 10 سنين، فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس يخدمك. فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته، وهذا معناه تبرز، فبرز الإنسان معناه خرج من المكان من الكن، ولذلك سيأتينا قريبا في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا للناس خارجا لهم. فالتبرز معناه الخروج لقضاء الحاجة، لذلك قال إذا تبرز لحاجته أي لقضاء الحاجة، حاجة الإنسان، وهي ما يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه، فيشمل ذلك البول والغائط، لحاجته أتيته بماء. كان من خدمته أنه يأتيه بماء للتطهر به، وقد مضى في حديث أنس أنه كان هو غلام نحوه يحملان إداوة وعنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيته بماء فيغسل به، هذا يشمل الاستنجاء من البول والغائط، وهو الذي عقدت له الترجمة وهي غسل البول. وطهارة الخبث مختلف في حكمها، فقيل هي واجبة شرط في صحة الصلاة كطهارة الحدث، وإن كانت لم ترد في القرآن، ليس في القرآن تصريح بطهارة الخبث، جاء التصريح بطهارة الحدث كثيرا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن طهارة الخبث لم يأتي تصريح بها في القرآن، وإنما جاء في القرآن قول الله تعالى: وثيابك فطهر. والراجح في تفسير الثياب أن المقصود به العرض، ثيابك فطهر يطهر عرضك، وهذا من أساليب العرب المعروفة، ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المجالس غران. ثياب بني عوف أعراضهم، فلا تتعرض إليهم الألسنة بسوء لأنهم يحمون أعراضهم. وثيابك فطهر معناه حافظ على نظافة عرضك، وأن لا يتهمك أحد بسوء، وأن لا يسبك أحد بأية مسبة. ثيابك فطهر. ولكن قد يحمل ذلك على تطهير الثوب، ولم يذكر تطهير البدن في القرآن ولا بالصريح، لم يرد ذلك صريحا في القرآن، فلذلك اختلف العلماء في حكم طهارة الخبث، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن طهارة الخبث فرض شرط لصحة الصلاة كطهارة الحدث، طهارة الحدث سبق أنها شرط لحديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. والقول الثاني أنها واجب غير شرط، ولذلك من لم يتذكر النجاسة إلا بعد نهاية الصلاة فوجد نجاسة في ثوبه، فإن جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه القضاء، لكن إن كان في الوقت ندب له القضاء فقط، والقضاء المرتبط بالوقت لا يكون إلا مندوبا. إذا قيل يقضي في الوقت فالمقصود ندبا، لأن القضاء إذا كان واجبا لم يرتبط بالوقت بل كان مدة العمر. والقول الثالث أن طهارة الخبث سنة، والقول الرابع أنها مندوب فقط. وهذه الأقوال هي التي نظمها العلامة محمد مولود رحمة الله عليه، حيث قال: ستر المغلظة في الصلاة أربعة الأقوال فيه تاتي: هل واجب مشترط، أو واجب لم يشترط، أو سنة، أو يندب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث، والشرط اقتفي، معنى كونها شرطا لصحة الصلاة أنها واجب شرط، هو المقتبى، هو القول الراجح المعتبر من هذه الأقوال. فلذلك قال: فيغسل به. وإن كان الفعل هنا لا يدل على الوجوب كما سبق، لكن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ذلك يدل على الوجوب، وكذلك أمره به، وكذلك ذكره للعذاب بسببه، سبب تركه كالحديث السابق، كل هذا يدل على الوجوب. وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الجزم في النقليات متعذر. هذه قاعدة، الجزم في النقليات متعذر، معناها كل الأمور النقلية الجزم فيها متعذر، لا يمكن أن يتم إلا بأمر قاطع. إذا سمعت هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لك الجزم الكامل، اليقين الصادق، لكن ما دون ذلك هو محتمل للغلط والسهو، ومحتمل لتعمد الكذب نعوذ بالله من بعض الروايات، محتمل أيضا للنسخ، ومحتمل للخصوص، ومحتمل للاشتراك، ومحتمل لاختلاف الدلالة وغير ذلك، كما ذكرنا في دلالة الأمر هل هو على الوجوب أو على الندب. فالقطع في النقليات متعذر، وإنما يعلم القطع فيها بجمع النصوص حتى يحصل ما يشبه التواتر المعنوي، كجزمنا اليوم بجود حاتم وشجاعة علي. أنت الآن جازم بأن حاتم بن عبد الله الطائي كان جواداً، ولا تشكوا في ذلك. هل عندك إسناد صحيح فيه أو تواتر لديه؟ لا. لكن حصل كثير من القصص، ومنها أشعاره هو وما وصف به نفسه: أماوي إن المال غاد ورائح ويلقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما مضاق بها الصدر. هذا قوله هو، فعرف منه بضرورة سخاؤه. شجاعة علي رضي الله عنه لا يشك فيها أحد من المسلمين ولا من غيرهم، معروف. لكن هل لك إسناد إلى علي أنه وصف نفسه بالشجاعة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف عليا بالشجاعة؟ لا. لكن جاء كثير من النصوص التي إذا جمعناها عرفنا شجاعته، مثل برازه يوم أحد يوم بدر، ومثل بقائه عن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ومثل ما جاء في يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ومثل قول عمر إنه يوزن بألف، وكثير من القصص التي حصلت كقتل مرحب وغيره: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. جمعت هذه النصوص فحصل لديك اليقين. فلذلك إذا قال لك إنسان: ما الدليل على وجوب الصلاة؟ إذا قلت له قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، يقول: هذا أمر محتمل للندب، وأيضا الصلاة شاملة للفرض والنفل. فإذا قلت له قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول: هذا ارتباط الفلاح بالخشوع ولا يدل على وجوب الصلاة، لأن الخشوع مطلوب حتى في الصلاة النافلة. فإذا قال لك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فيقول: هذا أيضا خطاب الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أصلا أم لا؟ وهكذا. لكن إذا جمعت كل النصوص من الآيات والأحاديث حصل لديك القطع الذي لا يضع مجالا للشك في وجوب الصلاة، وهكذا في كل الأمور النقلية. والشاطبي رحمه الله سمى هذا بما يشبه التواتر المعنوي، جعله بمثابة شبه التواتر المعنوي. فنجمع النصوص، إذا جمعنا هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة فإنها تقطع كل الاحتمالات، لا يبقى أي احتمال، فتقضي عليه جميعا فيحصل القطع بالنقليات. فلذلك عرفنا من خلال هذه النصوص كلها أن طهارة الخبث واجبة. لا نقول إن دليل ذلك هو هذا الحديث وحده، بل إذا جمعنا معه كل النصوص الأخرى، هذا الحديث وحده لا يدل على الوجوب، لكن إذا جمع معه غيره حصل لنا القطع بوجوب التطهير. ثم قال: باب صب الماء على بوله المسجد. هذا الباب عقده لنوع مما سبق، فإنه سبق غسل البول، فكذلك صب الماء على التراب التي أصابها البول هو من تطهير التراب، وهو دليل على أن التراب تطهر كما يطهر الثوب والبدن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي في المسجد فبال، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. الأعراب هم سكان البادية، ويفوتهم كثير من تفاصيل الأحكام وكثير من الأخلاق والمعاملات الحضرية. وهذا رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف أحكام المساجد، وليس لهم مساجد في بواديهم، وإن كانت المساجد البدوية مختلف في حكمها، هل هي مثل المساجد الحضرية أم لا؟ المساجد البدوية غير مبنية، وإنما هي أرض تخصص لأن يصلى فيها، أو ظل شجرة يخصص لأن يصلى فيه. فقيل: هي مسجد وحكمها حكم المسجد، فلا يحل فيها ما لا يحل في المسجد، ويحصل فيها الرباط والاعتكاف وغير ذلك. وقيل يختص ذلك بمساجد الحاضرة، وقيل يختص بالجوامع، وبالأخص الاعتكاف يختص بالجوامع التي تصلى فيها الجمعات. وقد أشار إلى هذا الخلاف العلامة محمد مولود رحمة الله عليه فقال: ومسجد البدو وإن تخولف هل كسواه حرما وشرفا؟ لم ينفي ذاك كونه بيت العلي وعد للصلاة والتبتل، وذا هو الوجه الذي منه اكتسب الآخر وما اكتسب لا من الخشب. فمساجد الحاضرة لم تنل شرفها من خلال البنيان والخشب والزخارف، إنما نالت شرفها من أنها بيت الله، وهذا المسجد البدوي أيضا بيت الله فلا فرق. وذا هو الوجه الذي منه اكتسب الآخر وما اكتسب لها من الخشب. وهذه المساجد لها أحكام كثيرة، وسيأتينا ما يتعلق بها من أحكام. لكن هذا الأعرابي قام فبال قائما في المسجد في طائفة المسجد، أي في جانب من جوانبه. والمسجد المقصود به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبال فتناوله الناس، المقصود بالتناول هنا أنهم هموا به وأرادوا أن يؤدبوه، فمنهم من يصيح عليه ومنهم من ذهب يقصد أن يمسكه وأن يمنعه مما يفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق العظيم، فلذلك علم جهل هذا الأعرابي فعذره بجهله، فنهاهم فقال: لا تزرموه لا تزرموه. والإزرام معناه إرجاع البول في المثانة بعد تهيئه للخروج، والوصف منه زرم، ومن ذلك قول ساعدة بن جوئية الهذلي: لله يبقى على الأيام ذو حيد أدفى صلود من الأوعال ذو خدم، موكل بشدوه الصوم يرقبها من المخارم، مخطوف الحشا زرم. مخطوف الحشا زرم أي لم يستطع أن يبول لأنه يخاف من الكلاب والرماة والصائدين له. فقال: لا تزرموه لا تزرموه. وفي هذا اللفظ دعوه، أي اتركوه حتى يكمل بوله. ثم أمرهم بتطهيره فقال: وهريقوا أي صبوا، وأصل الكلمة أريقوا، ولكن الهمزة قد تبدل هان للتسهيل، لأن الهمزة صعبة النطق، كما قال علي بن بري رحمه الله: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا. هذه كلها تسهيلات للهمزة، فلذلك يقال هراق الماء بمعنى أراق، والأمر منه هريق، والمضارع منه خرجت أهريق الماء، لا تقولوا أهريق الماء أي أريق الماء. ووزنه أن يؤتى بالوزن ويؤتى فيه بالهاء الزائدة، وفي ذلك لغز صرفي، وقد نظمه جدي الددو رحمة الله عليه فقال: قل للذي علم اللغة من طبعه، ما وزن أهراق وأسطاعه؟ قل للذي علم اللغة من طبعه، ما وزن أهراق وأسطاعه؟ فأسطاع أصله استطاع، وحذفت التاء فقطعت الهمزة، جعلت همزة قطع وهي في الأصل همزة وصل، هي استطاع. وكذلك عه، فعل أمر من وعى، والفعل أوله حرف علة وآخره حرف علة، فإذا كان الفعل مضارعا حذف الحرف الأول لحرف المضارعة فيقال يعي، وإذا جزم قيل لم يعي، فإذا كان أمرا لم يبق فيه حرف المضارعة فقيل عي، فلم يبق من الأصل إلا حرف واحد. فوزن عي عي ما هو؟ وزنها عي، وزنها عي، لأن هذا الحرف هو الحرف الأوسط من الكلمة وهو العين، فوزن عي في التصريف عي، ووزن شي عي، ووزن لي عي، ووزن قي عي، وهكذا كل الأفعال التي هي أولها حرف علة وآخرها حرف علة إذا كانت في صيغة الأمر يحذف الحرف الأول تبعا لحرف المضارعة، ويحذف الحرف الأخير تبعا للجزم فيبقى الحرف الأوسط، والحرف الأوسط دائما في الميزان الصرفي، والذي يعبر عنه بالعين، عين الكلمة أي حرفها الأوسط. وكذلك أهراق وزنها أهف عالة أو أه عالة، لأن الحرف الزائد يؤتى بلفظه في الميزان الصرفي، فيقال فيها أه عالة بإثبات الهاء. وكذلك يهريق يقال فيها يهفعل أو يهعل، لأن الحرف المحذوف لا ينطق به في الوزن الصرفي، والنطق به يوقعك في مشكلة، وهي الجمع بين العوض والمعوض منه، فالهاء عوض عن الهمزة، فإذا أتيت بالفاء فهي الهمزة المحذوفة. وهريقوا على بوله سجلا من ماء. السجل الدلو المليئة من الماء، وهي الذنوب أيضا، الذنوب الدلو الكبيرة، فلذلك قال سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذه الأمة أن التبشير خير من التنفير، وأننا نريد أن يدخل الإسلام ولا نريد أن ننفره منه. قال إنما بعثتم، وبعثتنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو الذي بعثه الله، لكن نحن بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغ رسالاته، فنحن مبعوثون من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته التي بعثه الله بها إلى الناس. ولذلك لما ذكر ابن هلال في نوازله أن إهانة العالم كفر، علل ذلك العلماء فقالوا لأنه ازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه ازدراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن هلال في النوازل نقل إهانة العالم كفر، ولعل معناه أن الملحدين في رسل رسله كالملحدين في الرسل، أن الملحدين في رسل رسله في رسل رسول الله كالملحدين في الرسل أنفسهم. فقال إنما بعثتم ميسرين، فهذا من الخلق السمح والحسن أن يكون الإنسان ساعيا للتيسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فهذا التسامح في التعامل هو التيسير، أن ييسر على الناس في حقوقه هو وفيما يستطيع المسامحة فيه. ولم تبعثوا معسرين، لم يبعثكم الله معسرين لتعسروا على الناس، فلذلك خذوهم، خذوا لهم بالأيسر وخذوهم إلى الجنة ولو في السلاسل، دلوهم على الجنة وهدوهم إلى سبيل الله، اسعوا لهدايتهم ولا تسعوا إلى تنفيرهم. وهذا الحديث يؤخذ منه التلطف مع المتعلمين، وأن تغيير المنكر لا يكون إلا بمعروف، من كان ناهيا عن منكر، من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، فيكون بالطريقة التي تقنع ويمتثل لها، ولا تكون بالطريقة، لا يكون بالطريقة المنفرة. وأن الجهل يعذر به، وهذه مسألة بحثت كثيرا، فقال الطائفة يعذر بالجهل في الأحكام ولا يعذر به في العقائد، ولكن هذا غير صحيح، في الجهل عذر به في العقائد، كحديث عائشة قالت دخل علي عجوزان من عجز اليهود، وسيأتينا الحديث هنا في الصحيح، فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائذا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل بعد أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فعائشة لم تكن تعلم بعذاب القبر، وأنكرت ذلك على العجوزين من اليهود، وهذا عقيدة من عقائد المسلمين يؤمنون بعذاب القبر. وقد ورد ذكره في القرآن في قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. وكذلك حمل عليه قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ليس معناه أن ذلك تأديب لهم أو أنهم سيرجعون في الدنيا، بل المقصود أنهم سيعرفون يرجعون عما قالوا في قبورهم إذا شاهدوا عذاب القبر، وكذلك إذا شاهدوا عذاب النار سيقولون سمعنا، يقولون سمعنا وأبصرنا، ولكنهم كاذبون فيما يقولون. أبصرنا وسمعنا ورجعنا والصالحين إنا موقنون، هذا غير صحيح، غير موقنين. أيقنوا بعد ما رأوا فلم يؤمنوا به غيبا، وإنما آمنوا به بعد أن كان شهادة. كذلك فيه حسن التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بتطهير البول دعا هذا الأعرابي فقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن. وفي لفظ: إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. فعلمه بهذا التعليم اللطيف الأديب، فخرج الأعرابي بغنيمة قد عرف الحكمة ولم يعزر ولم يعذب. ونظير هذا الحديث الذي سيأتينا عندما جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فأحرمه الصف فعطس فقال الحمد لله فلم يشمتوه، وضربوا أفخاذهم يسكتونه فصمتوني، فقلت: يا ثكل أمياه ما لكم تصمتونني؟ فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فوضع يده على منكبي وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني. لا كهرني معناه ما انتهرني ولا عزرني، وإنما وضع يده على منكبه بلطف فعلمه. كذلك فيه إثبات بعثة الأمة، أن الأمة بوظيفتها الدعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلهذا قال: إنما بعثت. وفيه مشروعية التيسير على الناس ومنع التعسير، وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، وعسروا ويسروا ولا تعسروا. وكذلك حديث أنه بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. قال: باب بول الصبيان. العادة أنه إذا ذكر حكم عام يؤتى بعده بما فيه من الاستثناءات كالقواعد، الأحكام أدلة الأحكام هي بمثابة قواعد الشريعة، فنأتي بالحكم العام ثم نذكر بعده ما فيه من الاستثناءات. فعقد هذا الباب لبول الصبيان، وهو استثناء من البول، فقد أطلق البول فيما يتعلق بغسل البول وصب الماء على البول في المسجد، وكل هذه الأبواب السابقة المتعلقة بالبول كانت شاملة لبول الكبار وبول الصغار. فجاء الاستثناء فقال: باب بول الصبيان. بول الصبيان بالخصوص له خصوصية لما ورد فيه من الخلاف. والصبيان جمع صبي، فقال عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أم قيس رضي الله عنها جاءت بابنها الصغير الذي لم يأكل الطعام وما زال رضيعا، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد التماس البركة والدعاء، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم حسن تعامله مع الصغار والكبار، فهو نبي الرحمة وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان ينزل الناس منازلهم، وقد أمر بذلك كما في حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فكان يرحم الصغار ويتلطف بهم، وكان إذا مر بالصبيان يلعبون مسح على رؤوسهم. وعندما جاء إلى بيت أبي طلحة ورأى صبيا يلعب بطير، وجاء بعد ذلك فلم يرى الطير، قال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ وكن الصبي بكنيته. وكذلك لما جاء مهاجرة الحبشة كسى أم خالد ثوبا وهي طفلة صغيرة، فخاطبها بلغة الحبشة التي تعرفها، فقال: سنة سنة يا أم خالد. فكذلك أخذ هذا الصبي الرضيع فجعله بحجره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، طفل صغير بريء رضيع فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسهل الأمر لدى أم قيس، وأن هذا أمر بسيط ليس بي، لأنها يخاف أن يشتد حنقها على ولدها وأنه كسفها حين بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الأمر كبيرا، وإنما نضح مكان البولي ولم يغسله حتى لا يكسر خاطرها، وأن لا يكون هذا عقدة في المستقبل أن يقال: هذا الفتاة هو الذي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكسر خاطره ولم يجعل ذلك عقدة فيه من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنما نضح مكانه بماء وكأن شيئا لم يحصل. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وهذا الحديث قال به بظاهره الذين يرون تفريق بين بول الغلام وبول الجارية وهم الحنابلة، فقالوا: الغلام الذي لم يأكل الطعام بوله نجاسة مخففة، هي أخف النجاسات، فلذلك إذا بال لا يلزم غسل بوله، وإنما ينضح كالمشكوك فيه، يتبع أثره بنطح بماء فقط، وذلك اعتمادا على هذا الحديث. والجمهور لا يرون ذلك، فالجمهور يرون أن هذا الحديث كان واقعة عين، وواقعات الأعيان لا عموم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل هذا من باب حسن الخلق أمام هذه المرأة، فإذا ذهبت مر بثوبه فغسل، ولكن في حسن خلقه مع المرأة ومع الطفل نضح فقط. والحنابلة يفرقون بين بول الغلام وبول الجارية، وقد أكثر ابن القيم رحمه الله في هذا، فذكر ما يقرب من 70 وجها في التفريق، ذكر منها أن بول الغلام مجتمع غير متفرق، وأن بول الجارية يتفرق، وأن بول الغلام لا يستقذره كثير من الناس بخلاف بول الجارية، ذكر أشياء كثيرة في التفريق، ولكن الراجح هو ما ذكرناه.